تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الله الله نعم يا شيخ.
أما بعد، فيقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه درء تعارض العقل والنقل، يقول رحمه الله تعالى عنوان تنازعهم في المأمور به الذي علم الله أنه لا يكون.
نعم،
عنوان
نعم
تنازعهم في المأمور به الذي علم الله تعالى أنه لا يكون. قال رحمه الله: وكذلك أيضا تنازعهم في المأمور به الذي علم الله أنه لا يكون، أو أخبر مع ذلك أنه لا يكون. فمن الناس من يقول إن هذا غير مقدور عليه، كما أن غالية القدرية يمنعون أن يتقدم علم الله تعالى وخبره وكتابه بأنه لا يكون، وذلك لاتفاق الفريقين على أن خلاف المعلوم لا يكون ممكنا ولا مقدورا عليه. لاتفاق الفريقين على أن خلاف المعلوم لا يكون ممكنا ولا مقدورا عليه.
اللهم لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يعني مثال من علم الله أنه لا يفعل ما أمره الله به من صلاة أو طاعة أو فريضة، يقول هؤلاء إنه غير ممكن بل ولا مقدور عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. وقد خالفهم في ذلك جمهور الناس وقالوا هذا منقوض عليهم بقدرة الله تعالى، هذا منقوض عليهم بقدرة الله تعالى، فإنه
بقدرة الله
تعالى،
بقدرة الله تعالى عليه. فهل يجوز أن يقال ما علم الله أنه لا يفعله يصير غير مقدور له؟ لا، ما علم الله أنه لا يفعله هو مقدور له، وهذا معنى قول المؤلف وهذا منقوض عليهم بقدرة الله عليه. نعم،
أحسن عليكم. فإنه أخبر بقدرته على أشياء مع أنه لا يفعلها، كقوله: بلى قادرين على أن نسوي بنانه، وقوله: وإنا على ذهاب به لقادرون، وقوله: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. وقد قال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ونحو ذلك مما يخبر أنه لو شاء لفعله، وإذا فعله فإنما يفعله إذا كان قادرا عليه، فقد دل القرآن على أنه قادر عليه يفعله إذا شاء، فقد دل القرآن على أنه قادر عليه يفعله إذا شاء مع أنه لا يشاءه. وقالوا أيضا: إن الله يعلمه على ما هو عليه، فيعلمه ممكنا مقدورا للعبد غير واقع ولا كائن لعدم إرادة العبد له أو لبغضه إياه ونحو ذلك لا لعجزه عنه. وهذا النزاع يزول بتنوع القدرة عليه كما تقدم.
وهذا النزاع
يزول بتنوع القدرة عليه كما
يزول
بتنوع القدرة عليه.
الله. نعم.
وهذا النزاع يزول بتنوع القدرة عليه كما تقدم.
نعم.
فإنه غير مقدور القدرة فإنه غير مقدور القدرة المقارنة للفعل، وإن كان مقدورا القدرة المصححة للفعل التي هي مناط الأمر والنهي.
هذا تقدم في بعلم الاستطاعة. الاستطاعة عنده نوعان، استطاعة قبل الفعل وقدرة مقارنة للفعل. قال الشيخ: وهذا يزول،
وهذا النزاع يزول بتنوع القدرة عليه كما تقدم، فإنه غير مقدور القدرة المقارنة للفعل، وإن كان مقدورا القدرة المصححة للفعل التي هي مناط الأمر والنهي.
نعم.
وأما النوع الثاني فكاتفاقهم على أن العاجز عن الفعل لا يطيقه، كما لا يطيق الأعمى والأقطع والزمن نقط المصحف وكتابته والطيران، فمثل هذا النوع قد اتفقوا على أنه غير واقع في الشريعة، وإنما نازع في ذلك طائفة من الغلاة المائلين إلى الجبر من أصحاب الأشعري ومن وافقهم من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وإنما تنازعوا في جواز الأمر به عقلا، حتى نازع بعضهم في الممتنع لذاته كالجمع بين الضدين والنقيضين، هل يجوز الأمر به من جهة العقل مع أن ذلك لم يرد في الشريعة، ومن غلا فزعم وقوع هذا الضرب في الشريعة، كمن يزعم أن أبا لهب كلف بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، فهو مبطل في ذلك عند عامة أهل القبلة من جميع الطوائف. كمن يزعم أن أبا لهب كلف بأن يؤمن
بأنه لا يؤمن
بأنه
بأنه لا يؤمن
بأنه لا يؤمن،
لأن الآية فيها ما يدل على أنه لا يؤمن وهو مكلف بالإيمان بالسورة. قالوا: هذا من التكليف ما لا يطاق. وعن شيخ الإسلام له جواب جميل، يقول: إنه بنزول الآية صار غير مكلف، لأنه قد نطق القرآن بأنه لا يؤمن، وشبه ذلك كما سيأتي أنا بس كما شبه ذلك بقوله تعالى لنوح: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فبنزول هذه الآية علم نوح أن قومهم غير مكلفين الآن، لأنه علم بخبر الله أنهم لا يؤمنون. فمن علم الله وحكم بأنه لا يؤمن لا يؤمر لا يؤمن لا يكلف. هات الجواب سيقول. نعم.
ومن غلا فزعم وقوع هذا الضرب في الشريعة، كمن يزعم أن أبا لهب كلف بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، فهو مبطل في ذلك عند عامة أهل القبلة من جميع الطوائف، فإنه لم يقل أحد إن أبا لهب أسمع هذا الخطاب المتضمن أنه لا يؤمن أسمع هذا الخطاب المتضمن أنه لا يؤمن وأنه أمر مع ذلك بالإيمان، كما أن قوم نوح عليه السلام لما أخبر نوح عليه السلام أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن لم يكن بعد هذا يأمرهم بالإيمان بهذا الخطاب، بل إذا قدر أنه أخبر بصليهن أخبر بصليهن النار المستلزم لموته على الكفر، وأنه
بل
إذا قدر أنه أخبر بصليهن النار المستلزم لموته على الكفر وأنه سمع هذا الخطاب، ففي هذا الحال انقطع تكليفه ولم ينفعه إيمانه حينئذ كإيمان من يؤمن بعد معاينة العذاب. قال تعالى: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وقال تعالى: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. والمقصود هنا التنبيه على أن النزاع في هذا الأصل يتنوع تارة إلى الفعل المأمور به وتارة إلى جواز الأمر، ومن هنا شبهة من شبه من المتكلمين على الناس حيث جعل القسمين قسما واحدا وادعى تكليف ما لا يطاق مطلقا لوقوع بعض. ومن هنا شبهة من شبه من المتكلمين على الناس حيث جعل القسمين قسما واحدا وادعى تكليف ما لا يطاق مطلقا لوقوع بعض الأقسام التي لا يجعلها عامة الناس من باب ما لا يطاق، والنزاع فيها لا يتعلق بمسائل الأمر والنهي وإنما يتعلق بمسائل القضاء والقدر. ثم إنه جعل جواز هذا القسم مستلزما لجواز القسم الذي اتفق المسلمون على أنه غير مقدور عليه، وقاس أحد النوعين بالآخر، وذلك من الأقيسة التي اتفق المسلمون بل وسائر أهل الملل بل وسائر العقلاء على بطلانها. فإن من قاس الصحيح المأمور بالأفعال كقوله إن القدرة مع الفعل، أو أن الله علم أنه لا يفعل على العاجز الذي لو أراد الفعل لم يقدر عليه، فقد جمع بين ما يعلم الفرق بينهما بالاضطرار عقلا ودينا، وذلك من مثارات الأهواء بين القدرية وإخوانهم الجبرية. وإذا عرف هذا فإطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة في الإسلام كإطلاق القول بأن العبادة مجبورون على أفعالهم، وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على إنكار ذلك وذم من يطلقه، وإن قصد به الرد على القدرية الذين لا يقرون بأن الله خالق أفعال العباد ولا بأنه شاء الكائنات، وقالوا
ردوا الباطل بباطل، الجبرية ردوا على القدرية بباطل، فقول القدرية باطل، لكن لا يرد عليهم بدعوى أن العبد مجبور، بل يرد عليهم بما دل على أن الله خالق الأفعال خالق العباد وخالق أفعالهم، وأن الخلق ومشيئة الله تشمل أفعال العباد، فأفعال العباد واقعة بمشيئة الله وبقدرته وخلقه، فالله خالق العباد وخالق قدرهم وأفعالهم. نعم،
أحسن الله إليك.
يقول باطل بباطل.
نعم، وإن قصد به الرد على القدرية الذين لا يقرون بأن الله خالق أفعال العباد ولا بأنه شاء الكائنات، وقالوا هذا رد بدعة ببدعة، وقابل الفاسد بالفاسد والباطل بالباطل. ولولا أن هذا الجواب لا يحتمل البسط لذكرت من نصوص أقوالهم في ذلك ما يبين ردهم لذلك. وأما إذا فصل مقصود القائل وبين بالعبارة التي لا يشتبه الحق فيها بالباطل ما هو الحق وميز بين الحق والباطل، كان هذا من الفرقان، وخرج المبين حينئذ مما ذم به أمثال هؤلاء الذين وصفهم الأئمة بأنهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على ترك الكتاب، وأنهم يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويخدعون جهال الناس بما يلبسون عليهم.
على كلام الإمام أحمد معروف، نص يذكره الشيخ كثيرا.
سبحان الله،
الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة. بقايا من أهل العلم يبصرون بنور الله أهل العمى ويحيون بكتاب الله الموتى، نص جميل يحفظ ينبغي أن يحفظ، طيب في تفصيل عقدي عظيم. نعم،
أحسن عليكم. ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويخدعون جهال الناس بما يلبسون عليهم، ولهذا كان يدخل عندهم المجبرة في مسمى القدرية المذمومين.
ايش هو؟ ولهذا
يدخل عندهم المجبرة ولا المجبرة؟
مجبرة.
مجبرة.
ولهذا يدخل،
ولهذا يدخل عندهم المجبرة في مسمى القدرية المذمومين.
عند أهل السنة يعني. عند أهل السنة الجبرية يدخلون في اسم القدرية، وكلهم قدرية، لكن هؤلاء نفوا القدر وهؤلاء غلوا في إثبات القدر. نعم.
أحسن الله عليكم. كان يدخل عند، ولهذا كان يدخل عندهم المجبرة في مسمى القدرية المذمومين لخوضهم في القدر بالباطل، إذ هذا جماع المعنى الذي ذمت به القدرية. ولهذا ترجم الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله في كتاب السنة فقال: الرد على القدرية وقولهم إن الله أجبر العباد على المعاصي. ثم روى عن عمرو بن عثمان عن بقية بن الوليد قال: سألت الزبيدي والأوزاعي عن الجبر، فقال الزبيدي: أمر الله تعالى، فقال الزبيدي: أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعضل، ولكن يقضي ويقدر ويخلق ويجبل عبده على ما أحب.
ويجبل.
أحسن عليكم.
جبل. جبل.
أحسن عليكم.
إنك جبل.
هو نفس الحروف.
ها؟
إيه يجبل.
إيه هو.
أحسن عليكم.
جبل العباد ولا يقال جبر، جبر العباد. نعم.
ولكن يقضي ويقدر. أحسن الله عليكم. ولكن يقضي ويقدر ويخلق ويجبل عباده على ما أحب.
جبل كان يجبل، جبل يجبل من باب نصر.
نصر ينصرون.
عندك مشكولة؟
لا ماشي. لا لا ماشي.
يجبل.
أحسن الله عليكم. ولكن يقضي ويقدر ويخلق ويجبل عبده على ما أحب. يجبل. وقال الأوزاعي رحمه الله: ما أعرف للجبر أصلا من القرآن ولا السنة، فأهاب أن أقول ذلك، ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل، فهذا يعرف في القرآن والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما وضعت هذا مخافة أن يرتاب رجل تابعي من أهل الجماعة والتصديق.
يستشهدون على الجبل بقول النبي لأشجع بن قيس: إن فيك خير حصلتين يحبهما. قال: تخلقت بهما أم جبلت؟ قال: بل جبلت عليهما. نعم.
فهذان الجوابان اللذان ذكرهما هذان الإمامان في عصر تابع التابعين من أحسن أجوبة. الحمد لله. أما الزبيدي محمد بن الوليد صاحب الزهري فإنه قال: أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعضل، فنفى الجبر. وذلك لأن الجبر المعروف في اللغة هو إلزام الإنسان بخلاف رضاه، كما يقول الفقهاء في باب النكاح: هل تجبر المرأة على النكاح أو لا تجبر؟ وإذا عضلها الولي ماذا تصنع؟ فيعنون بجبرها إنكاحها بدون رضاها واختيارها، ويعنون بعضلها منعها مما ترضاه وتختاره.
وإذا طلب كما سبب فلا تعضلهن. نعم.
أحسن عليكم. ويعنون بعضلها منعها مما ترضاه وتختاره. فقال: الله أعظم من أن يجبر أو يعضل، لأن الله سبحانه قادر على أن يجعل العبد مختارا راضيا لما يفعله، ومبغضا وكارها لما يتركه، كما هو الواقع. فلا يكون العبد مجبورا على ما يحبه ويرضاه ويريده، وهي أفعاله الاختيارية، ولا يكون معضولا عما يتركه فيبغضه ويكرهه أو لا يريده، وهي تركه الاختيارية. وأما الأوزاعي فإنه منع من إطلاق هذا اللفظ وإن عنى به هذا المعنى حيث لم يكن له أصل في الكتاب والسنة فيفضي إلى إطلاق لفظ مبتدع ظاهر في إرادة الباطل وذلك لا يسوغ، وإن قيل إنه يراد به معنى صحيح. قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروزي قال سمعت بعض المشيخة يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول أنكر سفيان الثوري جبر وقال
جبر
أحسن عليك أنكر سفيان الثوري جبر وقال الله جبل العباد. قال المروزي أظنه أراد قول النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس، يعني قوله الذي في صحيح مسلم إن فيك لخلقين يحبهما الله الحلم والأناه، فقال أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهما؟ فقال بل خلقين جبلت عليهما. فقال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله. ولهذا احتج البخاري
أحسنت ولهذا احتج
البخاري وغيره على خلق أفعال العباد بقوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، فأخبر أن تعالى أنه خلق الإنسان على هذه الصفة. واحتج غيره بقول الخليل عليه السلام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وبقوله ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وجواب الأوزاع أقوم من جواب الزبيدي لأن الزبيدي نفى الجبر والأوزاعي منع إطلاقه، إذ هذا اللفظ قد يحتمل معنى صحيحا فنفيه قد يقتضي نفي الحق والباطل كما وجواب الأوزاعي أقوم من جواب الزبيدي لأن الزبيدي نفى الجبر نعم أحسن والأوزاعي منع إطلاقه، إذ هذا اللفظ قد يحتمل معنى صحيحا فنفيه قد يقتضي نفي الحق والباطل.
خليك عند هذه
سم
حياك الله أبو سعد.
الله يحييك أحسن الله إليك. من باب الفائدة في القاموس المحيط على كلمة جبل مضارعها يجبل ويجبل
جبل يجبل ويجبل
نعم
من باب نصر ومن باب ضرب
نعم
أحسنت.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال العلامة أبو بكر ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى في كتابه أحكام القرآن المسألة 25 قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، المعنى أكملوا ما بدأتم به من عبادة من حج أو عمرة إلا أن يمنعكم مانع، فإن كان مانع حللتم حيث حبستم وتركتم ما منعتم منه.
رجع إلى قوي فإن أحصله
نعم. ويجزيكم ما استيسر من الهدي بعد حلق رؤوسكم، فإذا أمنتم أي زال المانع وقد كنتم حللتم عن عمرة فحججتم فعليكم ما استيسر من الهدي، والتمتع يكون فإذا أمنتم أي زال المانع وقد كنتم حللتم عن عمرة فحججتم فعليكم ما استيسر من الهدي.
هدي ثانية، الهدي الأول للإحصاء
نعم
للتحلل، والهدي الثاني للعمرة للتمتع. كان هذا كلامه. فإذا منتم فمن تمتع بالعمرة الحج فمن استيسر.
نعم. والتمتع يكون بشروط ثمانية. الأول
اللهم اغفر
أن يجمع بين العمرة والحج، الثاني في سفر واحد، الثالث في عام واحد، الرابع في أشهر الحج.
أيام في سفر واحد شرط ثاني. نعم. هو الشرط الثاني في سفر واحد.
نعم.
شرط ثمانية. واحد،
الأول أن يجمع بين العمرة والحج
يحرم بهما،
الثاني في سفر واحد، الثالث في عام واحد.
هذا القول في أن يجمع بينهما، أن يجمع بينهما إيش؟
أن يجمع بين الحج والعمرة.
في ماذا؟
الثاني في سفر واحد في عام واحد.
نعم.
في أشهر، الرابع في أشهر الحج.
نعم.
الخامس تقديم العمرة.
نعم.
السادس ألا يجمعهما بل يكون إحرام الحج بعد الفراغ من العمرة. السابع أن تكون العمرة والحج عن شخص واحد. الثامن أن يكون من غير أهل مكة.
في بعض أقول بعضها فيه نزاع، وما شاء ولا رجع عليها.
ومن هذه الشروط ما هو بظاهر القرآن، ومنها مستنبط، وذلك أن قوله تعالى فمن تمتع يعني من انتفع بضم العمرة إلى الحج، وذلك أن عليه أن يأتي مكة للحج والعمرة مرتين بقصدين متغايرين، فإذا انتفع باتحادهما وذلك في سفر واحد، وهذه الشروط كلها انتفاع، إلا قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام فإنه نص.
إلا
قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام فإنه نص.
وبقية الشروط مستنبطة. هذا نعم.
قوله هنا أحسن لك في سفر واحد وفي عام واحد، يعني
يمكن يعتبر
هل ممكن يكون في سفر واحد ولا تكون في عام واحد؟
هو افتراض أن يحرم بالعمرة هذا العام وحجه في العام القادم.
المسألة السادسة
إذا أتمر في هذا العام وحج العام القادم أليس في سفرتين؟
سفر واحد لكن في عامين.
صح. نعم.
لكن هذا التفريق وش أصله؟ يعني أو هذا الشرط أن تكون في عام واحد، لو اعتمر ثم بقي في مكة إلى السنة القادمة
يقول لا يكون متمتع. لأن بقاؤه سنة فوت عليها الانتفاع بالسفرة الواحدة، يعني وش استفاد انه جاء هذا العام ولم يحج إلا العام القادم. هذا مثل اللي حج اعتمر هذا العام ثم سافر سفرة أخرى للحج.
وقوله هنا في أشهر الحج كان هذا يغني عن اللي قبله في عام واحد.
لا يمكن كل شيء أمور افتراضية.
أحسن. أحسن الله إليكم. المسألة 26، اختلف الناس،
المشكلة أنه ما يعني كلامه فيه شيء من الإيجاز الشديد، يعني ما يعني ما عرض للخلاف وكلام الناس، يعني مجرد تقرير، هذا كله تقرير منه. فلا ريب أن هذه الشروط فيها للناس كلام. إن بغيت تقرأ شوف المغني شروط التمتع.
المسألة 26، اختلف الناس فيما استيسر من الهدي، فقال قوم هو بدنه، منهم عائشة وابن عمر ومجاهد وعروة، ومنهم من قال هو شات، وهو قول أكثر الفقهاء ومالك والشافعي، ومنهم من قال هو شات أو بدنة أو شرك في دم، وبه قال ابن عباس والشافعي. فأما من قال إنه بدنة فاحتج بأن الهدي اسم في اللغة للإبل، تقول العرب كم أهدى فلان أي إبله، كم هدي فلان، كم هدي فلان أي إبله، ويقال في وصف السنة هلك الهدي وجف الوادي، فيقال له إن كنت تجعل أيسر الهدي بدنه وأكثره ما زاد من العدد عليه من غير حد فيلزمك ألا يجوز هدي بشات، وقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم الغنم وأهدى أصحابه، ولو كان أيسره بدنه ما جازت شات.
الرسول أهدى غنما وهو مقيم في المدينة، هديه في حجة الوداع كم؟ أهدى 100 بدنة، فكلامه فيه إيجاز. نعم،
أحسن الله إليك. وما ذكروه عن العرب فإنما سمت الإبل هديا لأن الهدي يكون منها في الأغلب أو لأنها أعلاه. وأما من قال إن أيسر الهدي شرك في دم فاحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7، رواه جابر. وروى مسلم عن جابر قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقرة كل 7 منا في بدنة، وهذا لا غبار عليه ولا مطمع فيه.
فتعبيره أن الرسول نحر البدنة عن 7 تعبير غير دقيق، إن هذا يوهم أن الرسول نحر عن أصحابه، وهو أذن لهم أن يشتركوا كل 7 في بدنة، أذن لهم أن يشتركوا. لكن يعني من باب التوسع في التعبير، يعني تنزيل الإذن منزلة الأمر أو منزلة الفعل كأنه فعل بعد حديث جابر. نعم،
أحسن الله إليك. المسألة 27، قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة يعني انتفع، وقد رويت متعتان، إحداهما ما كان من فسخ الحج في العمرة، والثانية ما كان من الجمع بين الحج والعمرة في إحرام أو في سفر واحد. فأما فسخ الحج إلى العمرة فروى الأئمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر.
أهل الجاهلية.
نعم،
صحيح مسلم نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة. إيه اللي راح نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية
يعني ونحن مع رسول الله.
فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مهلين بالحج أمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم وقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. وهذه المتعة قد انعقد الإجماع على تركها بعد خلاف يسير كان في الصدر الأول ثم زال.
وهذه
المتعة قد انعقد الإجماع على تركها بعد خلاف يسير كان في الصدر الأول ثم زال.
إيش معنى يعني الفسخ؟ هذه العمرة يريد كأنه يعني الفسخ،
فسخ الحج إلى العمرة.
إيه انعقد الإجماع على تركها. يعني بل ابن عباس يرى وجوبها وابن القيم أخذ به. ففسخ الحج إلى العمرة فيه نزاع، قيل واجب وقيل محرم وقيل مستحب. ابن تيمية يرى أن الفسخ مستحب، وما جاء عن ابن عباس يقتضي أن الفسخ واجب، وأن من أهل بعمرة في أشهر الحج وجب عليه الفسخ، فطاف وسعى فقد حل شاء أم أبى. والله غريب، انعقد الإجماع على تركها.
بعد خلاف يسير كان في الصدر الأول ثم زال.
يزعم أن أئمة المذاهب كلهم على تركها. والكتاب عندك ما عليه تحقيق ولا؟
لا عندي طبعة القديمة. أحسن عليك.
وهو الكتاب محقق وتحقيق موجود
الآن؟ صدر له
ها
الأيام هذه صدر له نسخة محققة بس ما طلعت عليها. نزلت قبل شهر تقريبا.
اللهم اللهم الله. ما وجدت التحقيق؟
سمح حصل عليك؟
وجدته أنت تبحث؟
لا ما عندي شيء حصل عليك.
ما أنت تقول بشوفه في الشبكة؟
لا ما نزل في الشبكة، هذا كتاب مطبوع توه نازل في السوق
المحقق.
أي نعم.
أنت أنك تبحث؟
لا حصل عليك.
طيب آخر شيء ابحث.
طيب
والله
أحسن عليك. وأما متعة القران فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليها في حجه وكثير من أصحابه، وقال أبو حنيفة هي السنة، وقال مالك والشافعي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مفردا وهو الأفضل، لأنه لا دم فيه ولا انتفاع بإسقاط عمل ولا سفر. وتعلق أصحاب أبي حنيفة بأدلة منها أن عليا رضي الله عنه شاهد عثمان رضي الله عنه ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى ذلك علي أهل بهما وقال ما كنت أدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. وقال له علي ما تريد أن تنهى عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رواه الأئمة كلهم. وتعلق مالك والشافعي بحديث جابر وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، ومعنى ما روي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أي أمر بفعله.
تأويل يا والله الحديث الصحيحة صحيحة في أن الرسول أحرم بالحج والعمرة، وحديث جابر وعائشة معارض بما رواه غيره، فالرواية المصرحة بأنه صلى الله عليه وسلم أحرم بحج وعمرة، وقد استوعب الموضوع واستوفاه ابن القيم في زاد المعاد وذكر الاختلاف في الروايات والأحاديث والمذاهب وجمع بينها رحمه الله. موضوع عظيم. وانتهى إلى أن الصواب أن الرسول قرن بين الحج والعمرة، فليس بمفرد ولا متمتع التمتع الخاص. نعم يا مسعد،
أحسن إليك. وأما المسألة الثالثة وهي الجمع بين الحج والعمرة في سفر، واحد، فقال أحمد إنها الأفضل لقوله عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرته ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، رواه الأئمة. وقال علماؤنا: إنما أشفق النبي صلى الله عليه وسلم على ترك الأرفق لا على ترك الأولى، والأرفق لأنه صلى الله عليه وسلم لما أمرهم أن يجعلوها عمرة شق عليهم خلافهم له في الفعل، فقال: إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر الهدي، معتذرا إليهم مبينا حاله عندهم. وقال: لما رأى من شفقتهم ولما رجاه من امتثالهم واقتدائهم وسل سخيمة الجاهلية عن أهوائهم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة كما أمرتكم به. والذي يقتضيه لفظ الآية من هذه الأقسام إضافة العمرة إلى الحج بقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، ولا يصلح هذا اللفظ لفسخ الحج إلى العمرة. وإذا امتنع هذا في الآية لم يبق إلا الجمع بين الحج والعمرة، فالآية بعد محتملة للقران، والجمع بينهما إما في لفظ واحد أو في سفر واحد، لأنهم كانوا معتمرين فصدهم العدو فحلوا، وذلك في أشهر الحج التي من اعتمر فيها.
لا، الفسخ ما جاء في عمرة الحديبية، الفسخ في حجة الوداع. سبحان الله. نعم يا شيخ،
أحسن عليك. قالك: والجمع بينهما إما في لفظ واحد أو في سفر واحد، لأنهم كانوا معتمرين فصدهم العدو فحلوا، وذلك في أشهر الحج التي من اعتمر فيها ثم حج من عامه في سفره ذلك على ما بيناه من الشروط فيكون متمتعا، فبين الله تعالى ذلك له. وكأن المعنى: أنتم قد اعتمرتم في أشهر الحج، فلو حججتم في هذا العام لكنتم متمتعين، وإن كنتم قد صددتم لأن عمرتكم محلكم قبل البلوغ إلى البيت عمرة صحيحة كاملة تكون إضافة الحج إليها متعة. المسألة 28: لا يلزم المكي دم متعة، لأنه لم يترفه بإسقاط أحد السفرين فإن ذلك بلده. وقال أبو حنيفة: لا يتمتع ولا يقرن من كان من حاضر المسجد الحرام، فإن تمتع أو قرن فهو مخطئ وعليه دم لا يأكل منه.
لأنه دم جبران على أبي حنيفة، لا دم نسك. رحمهم الله عفو الله عنه.
واحتج أصحابه بقوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. المعنى أن جمع الحج والعمرة ليس لأهل المسجد الحرام، ولو كان المراد به الدم لقال تعالى: ذلك على من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وهذا ليس بصحيح لما قدمناه. ومعنى الآية أن ذلك الحكم مشروع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. آخر مسألة كيف عندها؟ إيش؟ ما المسألة؟
انتهت هذه المسألة أحسن لك. المسألة 29 فيها.
زين خلاص عندها. محمد اتصل على إبراهيم. حياك الله يا أبو شعبة.
أحسن عليكم شيخنا.
جزاكم الله.
نراجع كلام ابن العربي في المسألة السابقة. في حكاية الإجماع.
إيه أيوة. راجع وراجع الشروط. الشروط اللي هو سردها بلا.
نعم. أبشر بإذن
الله. أنا عندي غلطة صريحة دعوة الإجماع. سبحان
الله. بسم الله.
ابن القيم يرى وجوب الفسخ، ابن تيمية يرى الاستحباب.
نبشر بإذن الله إن شاء الله الدرس القادم أجيبها معي
إن شاء الله.
الله يحسن إليكم شيخنا ويجزاكم على كل خير.
جزاك الله
ويمتعنا وإياكم متاع الصالحين.
جزاك الله
وعلى وعلى حفظكم الله
وحفظك وحفظك أبو سعد.